إذا ما حكم قص الشعر للنساء إذا علمت أنه للزينة وليس لضرورة؟ جواب أن الأخذ من شعر المرأة إذا كان لزينة وكانت ستستره ولا تبديه ولم يكن لقصد التشبه بالكافرات أو الفاجرات فلا حرج فيه، وقد كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في كتاب الحيض أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، والوفرة هي الجفرة. وهذا ما بينه الشيخ محمد علي العدلي رحمه الله تعالى في قوله روى سعد تحلق الميمونة بعد النبي رأسها ميمونة، وأنها كانت على حلاق من حجها إذ نزلت حلاقي، وكان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة إن أردت عزوا لهذا فعزه لمسلم، وفيه مقنع لكل مسلم، وفيه من إباحة التخفيف ما كان محتاجا إلى توقيف. فيقول ماذا تقول في تجنيح النساء في الصلاة؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر لعباد الله تعالى الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء أن يصلوا على هيئة الصلاة التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نص في التفريق بين هيئة صلاة الرجال وصلاة النساء، فلذلك الأحوط أن تفعل المرأة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ما لم تجد نصا يخالف ذلك. هل يقول بماذا تنصح إنسانا أصيب بالتهاون في صلاة العشاء؟ نعوذ بالله، هذه الصلاة صلاة المنافقين وأمرها شديد جدا، والتهاون بها من أعظم الأمور، ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وأضيع وأضيع. وكذلك جاء ومسند الإمام أحمد وغيرهما بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. وكذلك جاء الحض على صلاة العشاء بالخصوص في كثير من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في وصف المنافقين فلو يجدون عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدوا العشاء. وكذلك كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري كما أخرج مالك في الموطأ أن صلي الظهر إذا صار الفيء قدر ذراع، والعصر والشمس بيضاء مرتفعة نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، العشاء ما لم تنم، فمن نام فلا نامت عنه، فمن نام فلا نامت عنه، فمن نام فلا نامت عنه. هذا دعاء من عمر بن الخطاب على من نام عن صلاة العشاء. صلاة العشاء فيها والنجوم بادية مشتبكة، أي بالغسق ما زال في بداية طلوع الهلال. هذا سؤال إنسان له والدان كلما أراد أن يصوم تطوعا يحلفان عليه أن لا يصوم ماذا يفعل معهما؟ الجواب أنه ينبغي أن يقنعهما بالتي هي أحسن، أنه إنما يصوم ليقي نفسه وليقيهما عذاب النار، وأن عمله مكتوب في ميزان حسناتهما، وأنه لا يضر به الصوم، وإذا استطاع أن يكتم الصوم عنهما وأن لا يجاهرهما به فهذا أولى. هذا سؤال إنسان خلف له والداه حبسا من الحيوان وهو ينفق عليه دائما، هل يجوز له أن يعطي منه شيئا مقابل النفقة عليه؟ جواب أنه إذا أشهد على الرجوع بالنفقة على هذا الحبس فإنه يجوز له تملكه بعد أن ينفق عليه ثمنه. إذا أشهد قبل الإنفاق أن ما ينفقه على هذا الحيوان ينوي الرجوع به عليه في رقابه، فأنفق عليه ثمنه فإنه يملكه بذلك، كلما أنفق على واحدة من هذا الحيوان ثمنها ملكها بذلك. هذا السؤال إنسان له والدان قد توفيا وتصدق عنهما، هل يجوز له أن يعطيها لأي أحد من المسلمين أو لا تنزل عنه إلا إذا أعطاها لأحد من ذوي الرحم؟ مقصود أن الصدقة عن الأموات مثل غيرها من الصدقة، أهلها هم الفقراء والمساكين والمحتاجون إليها، فهؤلاء يتصدق عليهم. أما الصدقة عن الميت فلا علاقة لها بأولاده، بل أولاد الميت إذا كانوا ليسوا أهلا للصدقة أو كانوا غير صالحين فإن الأفضل أن يتصدق على من سواه. لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تجالس إلا مؤمنا. نعم الصدقة تصل إلى الأموات بإجماع العلماء، هذا غير صحيح، بل المقصود أن الماء أفضل ما تصدق به عن الأموات، الماء هو أفضل ما تصدق به عن الأموات لحاجة الناس إليه ولأنه غالبا من الحلال. ولذلك فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه حين ماتت أمه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظن أنها لو ماتت وهي مدركة لتصدقت، فأتصدق عنها؟ قال: نعم. فسأله بما يتصدق عنها فأرشده إلى بئر له كانت مستعذب، أي كان ماؤها حلوا، فتصدق عنها بذلك البئر. فقال: هذه عن أم صالح. هذا السؤال: إنسان تصدق بصدقة وبعد مدة تذكر أن عليه أن يعطي أجرها لأحد من المتاهل، ذلك يصح أم لا؟ جواب: لا. بالنسبة للأعمال التي يقصد بها التصدق عن الغير، لا بد أن يكون ذلك بالنية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يقول: ما حكم ستر الكفين إذا كان فيهما ثم هو واجب أم لا؟ جواب: أن اليدين على الراجح ليست بعورة، سواء كانت فيهما حناء أو خضاب أو غير ذلك. إذا كان في الكفين حناء بألوان أو بخطوط لافتة، أو كان فيها من الخواتيم ما يلفت الانتباه، فإن الأفضل سترها. وبعض العلماء رأى أن الكفين من العورة، لكن هذا ضعيف من ناحية الدليل. هذا يقول: بنت بلغت حوالي 10 سنوات وهي عاقلة ولم يرى عليها شيء من علامات البلوغ، هل لها أن تحتجب أم تنتظر حتى تبلغ؟ جواب: أنها ينبغي أن تعود على الحجاب وعلى الحياء في صباها، ولكن ذلك لا يجب عليها حتى تبلغ، لكن من الأفضل أن تعود على هذا وأن تربى عليه، فإنها إذا تربت على هذا في صباها سهل عليها في كبرها، وإن لم تتربى عليه في صباها كان ذلك شاقا بالنسبة لها في سن المراهقة وسن البلوغ. هذا سؤال: ما حكم جعل الكحل في عين امرأة تخرج بها، وهل يصح الوضوء عليها أم لا؟ جواب: أن الاكتحال إذا قصد به الزينة فلا ينبغي أن تخرج به المرأة إلا إذا كانت مستترة ولا تبدي عينيها تماما، وإن كان يقصد به العلاج فقط وليس على صورة الزينة فلا حرج بالخروج. وأما الوضوء مع الكحل فإن داخل العينين الذي فيه الكحل ليس من ظاهر الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، ولكن إذا وصل الماء إلى الكحل فسال على البشرة فينبغي أن يغسل ما سال عليه الكحل لئلا يكون ذلك حائلا دون وصول الماء إلى شيء من الوجه. وأما إسال الكحل بعد أن غسل شيء من الوجه فلا حرج في سيلانه. سؤال عن: تقول: والدي متوفى، فرجاء أن تترحموا جميعا عليه رحمه الله تعالى، اللهم اغفر له ويرحمه. هل يجوز كتابة الاسم على القبر، وماذا فيها، وكم مرة علي أن أزوره حتى لا أكون زواره؟ جواب: أنها لا يجب عليها زيارة والده، لكن ذكرنا أنها يجوز زيارة القبور وليس الوقوف عند كل قبر منها. وأما الكتابة أو النقش على الأموات لتمييزهم فلم يرد في الصدر الأول شيء يدل عليه، بل الأصل منع ذلك لأن فيه إهانة للحروف التي ربما يكون فيها بعض الأسماء المحترمة كاسم الله، فإن من إهانتها أن تكتب حتى يقع عليها فضلات البهائم والطيور وغير ذلك. وقد استباح ذلك بعض أهل العلم، واستدلوا بأثر مروي عن جعفر بن محمد وهو شيخ مالك، جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أنه حين أراد أن يحفر أساس داره وجد في الأرض حجرا مكتوبا عليه: رملة بنت صخر. رملة بنت صخر هي أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهذا الحجر وجد مكتوبا عليه هذا الاسم، ولا يدرى من الذي كتب عليه هذه الكتابة ولا أين كان، فلذلك لا يحتج بهذا فليس دليلا على نفسه. وأما حديث لعن زوارات القبور فإن الراجح أنه منسوخ بأمره صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة، فهو عام في الرجال والنساء على الناس. فيقول: ما حكم من تأخر في دكان، من تتاجر في دكان وتستأجر جانبا منه للنساء يبيعن الملاحف الرقيقة؟ جواب: أنها يجوز لها أن تستأجر المكان لمن يمكن أن يعمل فيه عملا مباحا، لكن إذا عمل عملا غير مباح عليها أن لا تعينه على ذلك بأن تنصحه وتغير عليه وترشده، وليس عليها أن تغير باليد إذا كانت عاجزة عن ذلك، لكن عليها أن تنصح وتبين أن هذا مما لا يجوز. هذا: ما حكم الاتجار الذي المهم أن أن أنها يجوز لها أن تستأجر هذا المكان لمن شاءت، ولكن إذا أراد أن يستعمله في غيره مثلا أن يبيع فيه ما لا يجوز بيعه في الملابس الرقيقة، يجب عليها أن تنصحه وأن تبين له حرمة ذلك. هذا السؤال: ماذا نفعل إذا كان تأثر أهلنا بالمجتمع أكثر من تأثرهم بنا؟ جواب: أن على المرأة أن تكون قدوة حسنة في أسرتها، وأن تحاول أن تكون محل ثقة لدى أفراد الأسرة، فإنها إذا كانت محل ثقة لدى أفراد الأسرة استطاعت التأثير فيه. وأما إن كانت ليست محل ثقة، بأن كانت دائما في شجار معهم ولا تقوم بالواجبات تجاههم ولا تنظر إليهم بعين الرحمة والشفقة، وتحاول دائما أن تكون غليظة عليهم شديدة، فإنها لا يمكن أن تؤثر فيه. ولذلك لا بد من حسن التعامل وحسن الخلق حتى يكون التأثير جامدا. هل يجوز أن أقول لأحد إن شيئا لا يجوز وأنا أعلم أنه يجوز ومع ذلك أفعله؟ جواب: لا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقول إن شيئا مما أحله الله لا يجوز مثل القول إن شيئا مما حرمه الله يجوز، هذا من القول على الله بغير علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيقول: هل يجوز للجنب أن تمس المصحف وما هو الدليل؟ الجواب: أن الجنب سواء كان ذكرا أو أنثى لا ينبغي أن يمس المصحف، وسواء كان المصحف كاملا أو جزءا، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. ودليله أن المصحف كلام الله تعالى مطلوب تعظيمه ورفعه، ومس الجنب له فيه عدم احترام له، وفسر بذلك قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، مع أن التفسير في ذلك غريب، لأن الأصل أن المقصود اللوح المحفوظ، وأن المطهرين الذين يمسونه هم الملائكة فقط، لكن من التفسيرات الواردة في هذا أن المقصود مس القرآن، وأن المطهرين معناه من ليس بهم.
إذا كان غير قادر على الطهارة،
إذا كان غير قادر على الطهارة المائية فليتيمم لمس المصحف، فيجوز للجنوبي أن يتيمم لمس المصحف. نعم، لكن الحائض يجوز لها مس الجزء عند جمهور العلماء خلافا للحنابلة والشافعية. الحنابلة والشافعية يرون أن الحائض لا يجوز لها مس شيء من المصاحف أصلا، لا كامل ولا جزء، ولكن المالكية والحنفية وجمهور أهل الحديث أخذوا بالمصلحة ورأوا أن الجنابة ليست مثل الحيض، فالجنابة يمكن رفعها في كل الأوقات، والحيض لا يمكن رفعه إلا إذا انتهت مدته، والمرأة قد تكون تحفظ جزءا من القرآن، والقرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فلذلك إذا كانت المرأة تجلس مدة حيضها لا تراجع شيئا مما حفظته ربما تفلت من صدرها. فأخذوا بالمصلحة وأجازوا لها قراءة الجزء. هذا السؤال الآخر: هل السبحة بدعة أم لا؟ جواب: أن السبحة التي يعد فيها الذكر أو غيره ليست بدعة، لأن البدعة إنما تدخل في العقائد والعبادات فقط، والسبحة آلة، والآلات داخلة في جنس العادات وليست عبادة ولا عقيدة، فلذلك يجوز استخدامها مثل ما يجوز استخدام الآلات كلها كالساعة التي يعرف بها الوقت، وكالجهاز الذي يسجل به، والسيارة التي تركب ونحو ذلك. فهذه الآلات تستغل في العبادات وفي العادات، والسبحة تستغل في العادة وفي العبادة، فيجوز استخدامها، ولكن أذكار الصلوات التي بعدها الأفضل فيها عدها في الأصابع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدهن في أصابع يده، وكان يأمر بذلك ويقول: أعقدوا فيهن التسبيح فإنهن مسؤولات، وفي رواية: فإنهن مستشهدات. فلذلك ينبغي أن يسبح الشخص سبحة الصلاة بأصابعه ولا يأخذها بسبحة، أما ما عداها فيجوز أن يسبح بسبحة. هذا يقول: هل يجوز النظر في الصور؟ إذا كان المقصود الصور الفوتوغرافية فإنها يجوز النظر فيها، لأنها لم يرد دليل بحرمتها أصلا، ولا أحاديث الواردة في تحريم الصور المقصود بها ما كان موجودا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما ليس موجودا في عصره فلا يسمى صورا في لغة العرب، واللغة لا تحمل إلا على ما كان موجودا في وقت ورود النص. فمثلا الذي يقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أو لا تدخل الملائكة بيتا في الصورة، مقصود بها الصورة الفوتوغرافية. هذا حمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على غير وجهه، كمن قال في تفسير قول الله تعالى جاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال هي لاند روفر مثلا أو أي سيارة أخرى من سياراتنا اليوم، فهذا فسر كلام الله عز وجل على غير معناه. فالسيارة في لغة العرب العير التي تحمل النفقات والتجارات، وكذلك الصور التي كانت موجودة في عهد النبي هي الملفتات من الخشب أو من الطين أو من التجارة، وكذلك ما كان بالنسيج، مع أن الصور في النسيج مرخص فيها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب. وأما الصور الفوتوغرافية فلا تسمى صورا في لغة العربي لأنها لم تكن موجودة في زمانهم، وإنما حصلت في زماننا هذا فسماها الناس اليوم صورة. هذا الاسم لا يقتضي حكما، فإن تسمية الشيء بغير اسمه لا يغير حكمه، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الذين يستحلون الخمر في آخر الزمان يسمونها بغير اسمه، فلم يبحها ذلك. فاليوم يسميها الناس المشروبة الروحية، مشروبات الروحية مثلا أو المشروبات الكحولية، هذا لا يبيح الخمر حين سميت بغير اسمها. وكذلك إذا سمي الشيء باسم شيء محرم فإن ذلك لا يحرمه أيضا، كما سمى الكبش خنزيرا فإن ذلك لا يقتضي تحريمه، لا حرج فيه، لكن ينبغي أن لا تكون تلك الصورة معظمة بادية كصور الزعماء مثلا. إذا كانت صورة لحيوان أو لشخص غير معروف فليس في هذا حرج، لكن إذا كانت صورة مكبرة لزعيم من الزعماء فهذا لا يجوز، لأن فيه ذريعة لتعظيم غير الله تعالى مثل ما يفعل النصارى في كنائسهم. لكن الصور الصغيرة مثل صورة غزال أو نحو ذلك من الحيوانات التي قد تكون في بعض الثياب لا حرج في لبس الثوب بها مع أنه غير محمود. هذا السؤال، ما تقول في من قام من الليل ما شاء الله ثم نام الصبيحة، هل هي مؤثرة على الإيمان؟ الجواب أن النوم في الصباح لمن كان استغل الليل في خير، كما كان يقوم الليل ولا يضيع صلاة الفجر وإنما ينام بعد الفجر بعد أن يذكر أذكار الصباح، فهذا لا حرج فيه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أوقات الصباح فيها بركة، وقد شوهد ذلك، ولهذا تشدد بعض العلماء في إنكار النوم فيها لأنها وقت عمل ووقت بركة النهار، فمن الأحسن أن يستغل الشخص هذا الوقت المبارك في طاعة أو في عمل دنيوي أو أخروي، لكن ليس معنى ذلك أنه يحرم النوم في هذا الوقت، بل النوم فيه مثل النوم في غيره من الأوقات إذا كان سيصرف الشخص عن واجب عليه أو سيضيع به واجبا فهذا لا يجوز، وإن كان لا يضيع واجبا بل يعينه على راحة بدنه الذي يجب عليه الحفاظ عليه فلا حرج فيه. هذا السؤال، هل صحيح أن صلاة المرأة للنساء صحيحة؟ جواب أن إمامة المرأة للنساء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترخيص فيها لأم ورقة وغيرها، ولم يشتهر ذلك ولم يعرف بين النساء في الصدر الأول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت أم ورقة تصلي فتأم نساء دارها، ولهذا فلو صلت المرأة بعدد من النساء في اجتماع مثل هذا ويشق عليهن الذهاب إلى المسجد فصلت فيهن إحداهن وكانت أحفظهن لكتاب الله وأعلمهن بالأحكام فلا يذكر هذا ويحصل لهن فضل الجماعة إن شاء الله تعالى، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا صورة دائمة يتخلف بها النساء عن المسجد، بل كان النساء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلين معه في مسجده حتى صلاة الفجر، كما في حديث عائشة فكنا يشهدن الغداة متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يعجلن الانصراف ويأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، وكان يأمر النساء أن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال لئلا ينكشف عليهم شيء من عورات الرجال، فكان النساء في الصفوف الخلفية من المسجد. وأما النوافل ونحوها والصلوات التي لا تتعلم المرأة فيها تعلما فإن صلاتها في بيتها حينئذ أفضل، وكذلك إذا كان بيتها مجاورا للمسجد فإن صلاتها فيه أفضل حين تقتدي بالإمام، كما كانت عائشة تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وهي في بيتها لأن بيتها لا يفصلها عن المسجد فقط. هذا السؤال، ماذا تقولون في من يدعو غير الله عز وجل وإذا قيل له ادعو الله قال ادعوه أنت؟ نعوذ بالله. هذا الشخص ينبغي أن ينصح وأن يبين له أن دعوة غير الله تعالى شرك، وأن الله أنزل فيه كثيرا من الآيات في القرآن، وأنه خصه بسورة كاملة هي سورة الزمر التي فيها تحذير من دعوة غير الله، فإن الله يقول فيها: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ولذلك لا يمكن أن يدعى أحد من دون الله. وكذلك يقول فيها: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وفيها يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وفيها يقول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وفيها يقول الله تعالى: رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، فحسبي الله عليه يتوكل المتوكل. بالنسبة لحديث الأعمى، وإن صححه بعض أهل العلم إلا أن الذي يظهر لي أنه ضعيف، لأن فيه أربع علل: علتان في الإسناد وعلتان في المثل. أما العلتان اللتان في الإسناد فإنه من رواية شعبة بن الحجاج عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، وأبو جعفر هذا مجهول، ولذلك قال الترمذي في السنن عن أبي جعفر وليس الخطمي. والعلة الثانية أن النسائي أخرجه فقال عن عمارة بن خزيمة بن زيد بن ثابت بدل عمارة بن خزيمة بن ثابت. وعمارة بن زيد بن ثابت مجهول، لم أجد له ذكرا بعد طول بحث إلا ذكرا لا يبشر بخير، وهو أن مالكا ذكر في الموطأ أن فتية من الأنصار تعاقروا الخمر فقتلوا أحدهم بالسكاكين، فكتب مروان بأمرهم إلى معاوية فأمره أن يقيد منهم، ولم يسمي هذا القتيل، ولكن ابن حزم سماه في المحلى أنه عمارة بن زيد بن ثابت. وعلى هذا الأثر أن الرجل الذي قتل في معاقرة الخمر لا يمكن أن تقبل روايته. أما العلتان في المتن، فإحداهما أنه فيه أن عثمان كان محتجبا، ولم يعرف عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه احتجب، بل هم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمري أمتي شيئا فاحتجب عنه احتجب الله عنه يوم القيامة. ولم يحتجب أحد من الخلفاء الراشدين قط، ولم يكن لهم حارس ولا بواب، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وعثمان بن عفان كان يعلم الناس الوضوء على باب المسجد كما ثبت ذلك في صحيحين، وكان يذهب في الثلث الأخير من الليل إلى المسجد فيضطجع في مؤخرته يعلم الناس القرآن كما ثبت ذلك في الموطأ، فكيف يحتجب عن الناس من هذه صفته؟ الأمر الثاني أن فيه قوله: اللهم شفعني فيه وشفعه فيه. فشفعني فيه معناه أن الرجل يريد أن يكون شافعا في محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يمكن أن يكون، لكن هذا يحمل على أن المقصود به أن الرسول صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث علمه هذا في المقصود. شفعني فيه معناه استجب دعائي له باستجابة الدعاء، وشفعه فيه معناه استجب دعاءه لي بأن ترد علي بصري. فعلى هذا يكون هذا من التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو محل إجماع بين المسلمين لا ينكره أحد منهم، فيكون خارجا عن محل الاستشهاد أصلا، وليس فيه أي استغاثة أصلا. هذا يقول: ما حكم ألعاب الأطفال التي تكون على نحو الأجسام؟ جواب: أنها إذا لم تكن تملك الخلقة بأن كانت ناقصة بعض الأعضاء فلا حرج فيها، وكذلك عرائس البنات التي يتعلمن بها بعض التربية إذا كانت ناقصة الأعضاء فلا حرج فيها، وقد جاء في حديث عائشة اتخاذ عرائس، وهذه العرائس التي كانت تتخذ النساء هي مثل ما كان معروفا في بلادنا هذه مرت لوزار. مرت لوزار صورتها غير كاملة ولكن فيها بعض الملامح، فلذلك من اشترى عروسا من هذه العرائس فليقطع بعض أعضائها أو يجعلها من النوع الجديد الجيد الذي فيه طمس الوجه، فالوجه ليس فيها عينان ولا أنف ولا فم، وهذا يكفي. فإذا كانت العروسة ليس لها عينان ولا أنف ولا فم فهذا كاف في جواز اتخاذها. هذا سؤال: لقد كثرت الفرق التي تدعي أنها على الحق وأن غيرها على الباطل، فما العمل بالنسبة لها؟ جواب: أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. والفرقان الواضح أن المعيار الذي لدينا هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي لا مرية فيه، و وما كان مخالفا له فهو مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا يقول: لو فصلت في أمر الأكل من مال من يتكسب بالرقيق، فلبعض الأخوات أزواج يتكسبون بهذا، فكيف يتركنا الأكل من ماله؟ قد ذكرنا من قبل أن من له مكاسب متعددة يجوز معاملته مطلقا ويجوز أخذ تبرعاته، فمن جل ماله حلال أو اجتمع في ماله حلال وحرام يجوز استعمال ماله. أما من كان ماله كله من حرام فإنه لا يجوز أخذ تبرعاته إلا بمقابل. وإذا كانت المرأة زوجة له فوجدت ما يغنيها عن نفقاته فإنها تستغني بها، وإن كانت لا تجد ما يغنيها فلتأخذ ذلك وليكن على وجه الضرورة فقط. هذا السؤال: لو تحدثت عن الجور بيني فإن إحدى الأخوات بعد الأمر بستر الأقلام احتجت لي بأنك لم تحرم كشف القدمين. جواب: أن القدمين مختلف فيهما هل هما عورة مطلقا أو لا، على أقوال كثيرة لأهل العلم. القول الأول أن القدمين عورة لأنهما كبقية الجسم، وهذا قال به بعض المالكية وبعض الشافعية. القول الثاني أن القدمين ليس بعورة مطلقا، أعلاهما وأسفلهما، وهذا قول المزني من أصحاب الشافعي. القول الثاني أن أسفلهما ليس بعورة وأن أعلاهما عورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. القول الرابع أنهما إذا كان فيهما خضاب كان عورة، وإن لم يكن فيهما خضاب فليس بعورة. ولكن حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي خاصمت به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر الرجال أن لا يتعدوا الكعبين وقال: ما أسفل من الكعبين في النار. قالت: يا رسول الله، فما تفعل النساء بعقابها؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن ينكشفن. قال: يرخين ذراعا. فيه عدم تشدد من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ستر القدمين. لكن لا شك أن ستر القدمين فضيلة على كل حال، سواء قلنا بأنهما من العورة فيكون ذلك واجبا، أو كان دون ذلك فيكون من الاحتياط ومن فضائل الأخلاق، فهو من فضائل الأخلاق والأعمال ولا ينبغي تفريط فيه. ما هو الزي الإسلامي للرجل والمرأة؟ جواب: أنه ليس للإسلام زي مخصوص، لكن وضع الإسلام ضوابط وقيود للملابس، فملابس الرجل لها ضوابط شرعية. الضابط الأول أن لا تكون حريرا ولا ذهبا، والضابط الثاني أن لا تكون مثل لباس النساء، والضابط الثالث أن لا تكون محددة العورة أو تشف عنها، الضابط الرابع أن لا تكون مجاوزة للكعبين. فهذه هي ضوابط لباس الرجال. الضابط الخامس أن لا يكون لباسا للكفار، معناها لباس مختص بدين من الأديان، مثل قبعة اليهود ومثل الزمار بالنسبة لأهل الذمة. هذه ضوابط اللباس بالنسبة للرجال. أما ضوابط اللباس بالنسبة للنساء فهي هذه ما عدا الضابط الذي فيه عدم تجاوز الكعبين، ويزاد عليها أن للمرأة إذا أرادت الخروج ضوابط زيادة، وهي أنها لا يحل لها أن تخرج في ثوب داع إلى الريبة أو يلفت الانتباه لحسنها أو لرائحتها. هذا السؤال: هل منع الحمل حرام؟ وما حكم من يعمل من يستعمل الحبوب التي لمنع الحمل مع إذن الزوج ويمتنع عن الحمل 4 سنوات ومع ذلك يكشف عليه الطبيب امرأة كافرة من عيالنا؟ جواب: أن الزوبعة السائدة أو المشهورة في زماننا هذا بتنظيم النسل وترقية الأسرة ومنع الحمل ونحو ذلك كلها من المؤامرات على دين الله تعالى، فإن أعداء هذا الدين نزعوا كل وسائل القوة من المسلمين: قوة المال، قوة السلاح، قوة الثقافة، قوة العلم والتقدم التكنولوجي، كل هذه الأسلحة نزعوها من المسلمين، فلم يبقى إلا قوة واحدة وهي كثرة العدد، فإن عدد المسلمين كثير وأعداد الأوروبيين مثلا في تناقص دائما، فكل إحصاء لفرنسا مثلا ينتقص فيه السكان، كل إحصاء يحصل فيه انتقاص للسكان، بينما في بلاد الجنوب أو بلاد الشرق يزداد عدد السكان ويتضاعف بطريقة هندسية معروفة. فلذلك أرادوا أن ينزعوا هذه القوة أيضا من المسلمين، فسعوا لتقليل نسلهم حتى ينزع منهم كل ما يؤدي إلى القوة أيا كان. فلذلك ينبغي أن ينظر إلى هذا على أنه مؤامرة خسيسة يقصد بها أخذ قوة من قوة المسلمين، وعلى النساء لا يشاركن في ذلك ولا يساعدن عليه. وليتذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هي من كافر بكم الأمم يوم القيامة. وعلى هذا إنه قد تحتاج المرأة في بعض ظروفها إلى منع الحمل لمرض مثلا، وإذا كان كذلك فإن موانع الحمل متعددة كثيرة، فمنها الحبوب التي تستعمل لمنع الحمل، وهذه الحبوب فيها كثير من المضرات، فإنها تؤدي إلى الاستحاضة الدائمة، وتؤدي إلى زيادة الخصوبة، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى بعض الأمراض في الرحم مثل التورم والتليف للرحم. القسم الثاني الحقن هي الدقة لمنع الحمل، وهذه أيضا تؤدي إلى كثير من الأضرار، منها أنها تغير بعض الهرمونات، تنقص بعض الهرمونات وتغير اللون، فتؤدي إلى تغير لون الوجه، وتؤدي كثيرا إلى سرطان ثدي. القسم الثالث اللولب الذي يسمى باللولب، وكذلك ربطة عنق الرحم، فهذا أيضا محرم لأنه يؤدي إلى الكشف عن العورة، والكاشف حينئذ لا يجوز له الاطلاع عليها، لأنه سواء كان رجلا أو امرأة، كافرا أو مسلما، لا يحل له الكشف عن العورة إلا لعلاج، ولا علاج في هذه الصورة. إذن بقي نوع آخر وهو الواقي الذكري، بلاستيك الذي يستعمله الرجال، وهذا أيضا يترتب عليه كثير من المفاسد، فالبلاستيك لا يخلو من أحمر، هذه الأحمر مضرة بالمرأة فتؤثر في أعضائها الداخلية. الأمر الآخر أنه قد يؤدي إلى بعض المشكلات الاجتماعية، فكثيرا ما يتسرب منه بعض الحيوانات من ثقوب فيه لا ترى بالعين المجردة، فيحصل حمل فينتفي الرجل منه ويزعم أنه ليس منه لأنه قد استعمل الواقي، فتكون مشكلة اجتماعية كبيرة. بقي أمران فقط، أحدهما العزل، وهذا يجوز إذا اتفق عليه الرجل والمرأة، ولكنه غير ضامن، لأنه بالإمكان أن يقع تسرب فيقع حمل بإذن الله تعالى. الآخر هو الامتناع من الوقاع في فترة نزول البويضة وقابليتها لترقيم، وذلك أن عنق الرحم بإذن الله تعالى كل واحد منهما ينتج بويضة في الشهر، مثلا في الشهر ينتج أحدهما بويضة، ثم في الشهر الذي يليه ينتج الآخر بويضة، وتنزل هذه البويضة إلى المبيض فتصبح قابلة للترقيح في اليوم 14 من بداية الدورة. فالعبرة ببداية الدورة، تعد المرأة من بداية دورتها، فإذا عدت 14 يوما ولا عبرة بطول لمدة الحيض أو قصرها، تعد 14 يوما من بداية الدورة، فاليوم 14 واليوم 15 تحاول أن تقنع الزوج بأن لا يحصل وقاع في هذين اليومين، وإذا لم يحصل وقاع في هذين اليومين بإذن الله تعالى لن يحصل حمل، لأن البويضة في هذا الوقت ستتقلص إذا لم تلقى. فهذا هو الوحيد الشرعي لمنع الحمل الذي يتوصل به لمنع الحمل من الأسباب الشرعية، هو هذا وحده أو العزل. هذا السؤال: ما حكم امرأة ملتزمة وزوجها غير ملتزم تأخذ من ماله ما لم يكن له به علم؟ جواب أنه إذا كان لا يؤدي إليها حقوقها كاملة، بل كانت تعلم أن بعض حقوقها مغمور، فيحل لها أن تأخذ حقها فقط وأن لا تزيد عليه، والدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث هذا في عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتكت إليه قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وإذا كان الرجل يؤدي إلى المرأة كل حقوقها فلا يحل لها السرقة من ماله، بل هذا مما بايع النساء عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف هدايهن واستغفرنهن الله إن الله يغفر لك. هذا السؤال: ما حكم امرأة تقرأ القرآن وهو هذا السؤال ما مقرأ ما قرأ ثبت في الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق ممن يؤتى أجره مرتين، والذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة. هذا السؤال: ما هي الثياب التي يجب أن ترتديها المرأة عند خروجها من منزلها؟ قد سبقت إجابة هذا، وأنها الثياب غير اللافتة بلون ولا رائحة. هذا يقول: هل يجوز لامرأة أن تجعل خاتما في غياب زوجها، وما هو الحد الذي يباح لها من الزينة؟ جواب أنها يجوز لها ذلك إذا سترته ولم تبده إلا لمن يحل لها إبداؤه له. والسؤال الآخر: هل يجوز لامرأة أن تخرج من بيتها الكحل في عينها؟ قد سبق جواب هذا، وأن ذلك إن كان لعلاج جاز وإن كان لزينة ينبغي أن لا تخرج به إلا إذا كانت ستستر عينيها أو لا تبدي منهما إلى القليل الذي تحتاج إليه. السؤال: أعلم أن الأوتار حرام فأريد لذلك مستندا من أحده القرآن. بالنسبة للأوتار وهي آلات اللهو المعازف محرمة، والدليل على ذلك من القرآن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري وهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه أقسم أن هذه الآية نزلت في الغناء. ودليل عليه من السنة ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قوم في آخر الزمان يمسخون قردة وخنازير من هذه الأمة ليستحملوا الحمر والحرير والمعازف. السؤال: هل بإمكاني أن أحج عن والدي مع العلم أنه ميت وكان ينوي الحجة وأنا قد حجزت من قبل؟ والجواب أنه يحل ذلك. وقد ثبت أن امرأة من خزعم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى ثمرة العقبة في حجة الوداع وكانت رائعة الجمال، فقالت: يا رسول الله، إن مريضة الله في الحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ورأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فأدوا الذي عليه في دين الله أحق بالوفاء. وكذلك ثبت أن امرأة من الأنصار أتته وأخبرته أن أمها ماتت ولم تحج فأمرها أن تحج عن أمها. وثبت في سنن أبي داود أن رجلا من الأنصار أتاه فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، فقال: حج عن أمك واعتمر. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عشورنا، فدعاه فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج أولا عن نفسك ثم عن شبرها. من حج عن نفسه وأدى الفرض فيحل له أن يحج عن غيره. ما حكم من إذا توضأ في الليل أو مع الصبح مرض بمرض الشقيقة، هل يجوز له ترك الوضوء في هذه الأوقات وتيمم فيها؟ من جرب أن الوضوء يضر به بمرض في وقت من الأوقات فإنه يحل له أن يتيمم حينئذ، لكن لا بد أن يجرب في فترات مختلفة وأن لا يطول اعتماده على تجربة قد انقضت، لأن هذا قد يكون بسبب مرض تلبس به في وقت معين وقد برئ منه. فلذلك لا ينبغي أن يبقى على تجربة قد مضت. كثير من الناس لا يجرب طيلة السنة أو طيلة الشهر أو طيلة الفصل، فهذا خطأ لأنه يمكن أن يكون قد تغير حاله. ما صنع مع امرأة وكانت ممن يعرف أحكام الصلاة وتقرأ القرآن وصلت بها امرأة ليست من أهل من نساء دارها، فإن الراجح إن شاء الله صحة صلاتها وأنها يحصل لها فضل الجماعة. نعم، لكن المهم أنها الراجح فيها صحة صلاتها وصحة فضل الجماعة لها، لكن لا ينبغي أن يكون سؤال عن الأذان وهو على طهارة والمصلى بعيد عنه فيمتنع من الذهاب إلى الصلاة وصلى قبل إقامة الصلاة، هل هذا يبطلها أم مع الكراهة؟ بالنسبة لمن لا يستطيع الذهاب إلى المسجد يجوز له أن يصلي بعد دخول الوقت إذا عرف دخوله وتأكد منه، سواء كان ذلك قبل صلاة المسجد أو بعد صلاته، وصلاته صحيحة في كلا الحالين. هذا يقول: ما هو أصح كتاب الحديث ويسهله فهما، وكذلك ما هو أسهل كتاب للسيرة؟ جواب: أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري وبعده مسلم. وبالنسبة لأحاديث الأحكام بالذات، من أسهل الكتب فيها فهما وأصحها كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وهو كتاب صغير فيها أحاديث في الصحيحين أو أحدهما. فعلى النساء أن يحاول حفظ هذا الكتاب الصغير الذي فيه 400 حديث وأحاديث زيادة قليلة، وهو في متناول أيديهن وحفظه سهل. عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، أحاديث الأحكام، أدلة الأحكام من الحديث. وأما السيرة ففيها كثير من الكتب، لكن المشكلة أن كثيرا من كتب السيرة ليس فيها تفريق بين الصحيح والضعيف، فلذلك ينبغي التريث فيها وأن يعلم الشخص أنها لا تؤخذ منها الأحكام إلا إذا صحت روايتها. ومن أسهل الكتب فيها أسلوبا كتب بعض المعاصرين مثل كتاب فقه السيرة لمحمد الغزالي رحمه الله تعالى، ومثل كتاب مختصر سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، ومثل كتاب فقه السيرة البوطي محمد سعيد رمضان البوطي، ومثل كتاب فقه السيرة منير الغضبان، وغيرها من كتب المعاصرين له أسلوبها سهل. وكذلك كتاب المبارك فوري الرحيق المختوم فإن أسلوبه سهل جدا، فيمكن أخذ السيرة منها. لمن لا يجزم بأنه سيستيقظ آخر الليل فليوتر قبل أن ينام. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وهذا كذلك عنها. وإن كان إن استيقظ من الليل بعد أن أوتر يحل له أن يصلي ما شاء من النوافل، ولكن لا يوتر مرة أخرى، لا ما يحتاج، يصلي ما شاء من النوافل ولا يوتر مرة أخرى. قد كان ابن عمر يصلي في بداية صلاته ركعة تشفع له ما صلى في أول الليل، ولكن هذا مذهب له لم يأخذ به من سواه. نعم إذا استيقظ أو وجد لم يكن قاصدا لذلك وقت صلاته الوتر، لم يكن قاصدا لذلك وقت صلاته الوتر يجزم. هذا ما هي نصيحتكم لشخص نعم لكن هذا في القصد فقط؟ هذا يقول ما نصيحتكم لشخص عندما يفعل أي عمل حتى الصلاة والصدقة يوسوس له أنه مرائي؟ جواب أن هذا مرض من قبل القرين، فعليه أن يستعيذ بالله منه كلما وجد هذا الوسواس. لا يحاول أن يتعود على قراءته السر، المرأة تحاول أن تتعود على قراءة القرآن في السر، نعم لا تحاول أن تقرأه في السر أما في الليل، فإذا كانت تصلي في الليل فيجوز لها رفع صوتها. وقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى بيوت الأنصار فسمع عجوزا منهم تقرأ قول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا وجعل يقول نعم أتاني نعم أتاني. نعم يجوز لها قراءة القرآن برفع الصوت، لكن الأفضل لها أن تسر به في الصلاة مثلا أو في غيرها لئلا تحرج الناس. نعم يجوز لها أن ترفع به صوته رفعا معتدلا معه أن تسمع نفسها ولو حول الرجال، لكن إذا كان لا يخشى من صوتها ذكر، إذا كان صوتها جميلا جدا لا ما, ما, ما في مشكلة. لا هذا يقول إذا كان للمرأة موهبة وقدرة على حفظ كتاب وتجد تقصير باديا حيث لا تحفظ إلا أقل القليل مع طول فترة التزامها وتوفر الوقت وظروفها، هل هذا المرأة آثم أم لا؟ جواب أن هذا لا يكون آثما بذلك، ولكنه مغبون في صفقته، لأنه من فضائل الأعمال أن يحفظ العلم على الناس وأن يكون من أهل العلم الذين استشهدهم الله أعظم شهادة وأعلى منزلتهم وجعلهم أهله وخاصته، فلذلك عليه أن يحاول أن يطور نفسه وأن يتعلم وأن يزيد أن يزداد من العلم كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وقل ربي زدني علما. السؤال ما حكم من حجت واعتمرت وهي قد زورت محرما ولم يبق معها إلا في مدة السفر؟ المهم أن قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر، ولكن الحج صحيح والعمرة صحيحة إن شاء الله. هل يمكن أن يبيت أحد جنبا حتى الصباح إذا كان يخشى ضرر المسلم في الليل؟ نعم يجوز هذا، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أصبح جنبا. كثيرا ما يدور الجدل في إطار النساء حول مسألة الحجاب الشرعي، فمن قائلة إن المرأة عورة كلها ومن مستهنية للوجه واليدين، ومن قائلة بضرورة سواد اللباس، فما هو القول الراجح؟ وهل الأورع تغطية الوجه واليدين واتخاذ الثوب الأسود؟ جواب أن الحكم الشرعي يقتضي من النساء أن يسلمن لأمر الله ورسوله، وأن لا يكون تعبدهن اتباعا للهوى وميل النفوس، ولهذا قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فلذلك إذا جاء أمر الله ورسوله على الجميع أن يقول سمعنا وأطعنا. والله عز وجل أمر النساء بالتستر ولم يحدد ما يجب عليهن ستره بالنص، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهن كذلك، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في 8 أحاديث صحيحة أن النساء كن في حضرته يكشفن عن وجوههن وكذلك عن أيديهن، فدل هذا على أن الوجه واليدين ليس بعورة، اليدين المقصود بهما الكفان فقط. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكلمهن ويحاورهن ووجوههن بادية، فدل هذا على أن الوجوه ليست بعورة. وكذلك فإنهن لا يجب عليهن بالإجماع ستر الوجوه والكف في الصلاة، فدل هذا على أن الوجه والكفين ليس بعورة. وأما لون الثوب فلم يرد فيه نص ولا أمر، فيحل للمرأة أي لون شاءت، ولكنها يمنع عليها الخروج فيما كان لافتا للانتباه سواء كان أسود أو غير أسود، فيما كان لافتا لحسنه أو رائحته أو مخلوق. إذا خشيت الفتنة أو خشيت من الفتنة وجب عليها ستر وجهها. وإذا خشيت الفتنة مع ستر الوجه وجب عليها عدم الخروج من البيت. وإذا خشيت الفتنة مع الملابس وهي متغطية تماما وجب عليها لا تخرج من البيت أصلا. فالفتنة إذا حصلت وجب قطعها مطلقا. هذا ما هي حدود النهي عن المنكر؟ الجواب أنه يجب النهي عنه حتى يترك. وبعض العلماء يرى أن النهي عنه يحصل بمرة واحدة ولكن هذا لا دليل عليه، بل المقصود أن لا يشيع على أنه معروف، وما دام ينكر فإنه سيبقى منكرا. إذا رأى عنه شخص مرة واحدة وسكت فإنه يصبح معروفا، بل ربما كان كالموافق عليه. هذا ليس حجة، بل المقصود مترتب، لأن المقصد لا يعرف ما هو، المقصد امتثال أمر الله تعالى. الله أمر بالنهي عن المنكر وقد حصل مقصد شرعي حين نهيت امتثلت أمر الله. ولذلك قال الله تعالى في قصة أهل السبت: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم سابقة وبعدها لعلهم يتقون. لا، إن نفعت الذكرى ليس هذا الشرط المقصود به تقييد قوله في ذكر، ليس كذلك. وسأل رجل كان قد خطب فتاة وسيتزوجها إن شاء الله تعالى، وكانت أخته غائبة عن البلد فجاءت وقالت إنها أرضعت الفتاة وأخته من النساء اللواتي لا يكذبن، ماذا عليه أن يفعل؟ الجواب أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: تزوجت أم يحيى ابنة أبي إيهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقلت: ما علمت ذلك ولا أخبرتني به. فركبت على راحلتي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فسألته فقال: كيف وقد قيل؟ وفي رواية: طلقها فلا خير لك فيها. فزوجتها فتزوجت رجلا غيري. وعلى هذا فإن هذه المرأة إن كانت غير متهمة فإن هذا الزواج لا ينبغي أن يحصل. هذا السؤال عن المسح على الجوارب، والجواب أنه ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين من رواية 75 من أصحابه وهو متواتر. والخفان ما كان من جلد ويقاس عليه ما كان ثقيلا يشبهه، كما كان من بلاستيك قويا ساترا مثل النعال المحيطة بالرجل من المواد الصلبة، مثل النعال التي تتخذ من بلاستيك ومن الجلد الصناعي ونحو ذلك. فهذه كلها يمسح عليها. أما الجوارب الرقيقة فإن الذي يبدو لي أنها لا يحل المسح عليها. ولم يرد المسح على الجوارب إلا حديث واحد أخرجه الترمذي في السنن عن عروة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والمعنين، ولكن هذا الحديث معلل عند أهل الحديث لأن عروة هذا الذي يروي عن المغيرة لا يدرى من هو، هل هو عروة بن الزبير ولا تعرف له رواية عن المغيرة، أو هو عروة بن المغيرة بن شعبة وقد مات أبوه وهو طفل صغير فروايته عنه منقطعة. وعلى كل حال فإن المعروف من رواية المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين لا على الجوربين. والأمر الآخر أن الحديث فيه خفاء في دلالته لأن فيه مسح على الجوربين والنعلين، فيمكن أن يكون ذلك المسح في وقت واحد ويمكن أن يكون مسح على الجوربين فقط ثم على النعلين فقط. وقد ورد عن بعض الصحابة المسح على الجوربين كما في حديث أنس بن مالك حين جاء من العراق فمسح على جوربين له، فأنكر عليه أبو طلحة فقال: عراقية؟ فقال أنس: وهل هما إلا خفان مصوف؟ وهذا استدل به جمهور أهل العلم كما قال الترمذي، وذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم إذا كان الجورب فخينا، والمقصود بالفخين الذي يغني غناء النعل وأنه الذي يستطيع الشخص أن يمشي به. فما كان كذلك يجوز المسح عليه وهو غير موجود اليوم أو نادر جدا، من النادر جدا أن يوجد جورب فخين بحيث يغني عن النعل. هذا سؤال: الغسل من الجنابة هل يمسح على الرأس فيه وذلك للمرأة المضطرة؟ هذا غير هذا السؤال، لكن المهم أن المرأة إذا كانت مريضة مرضا في الرأس فخشية إذا غسلت رأسها أن يزداد مرضها أو أن يتأخر برؤها فيحل لها المسح عليه حينئذ، مثل ما تمسح على الجبيرة ونحوها. فإذا برئت غسلت سواء كان هذا في غسل الجنابة أو في غسل الحيض. هذا السؤال: ما حكم حفظ بلوغ المرأة مع فقدان تفسيره وصحة أحاديثه؟ جواب: أن بلوغ المرأة كتاب من كتب أدلة الأحكام المعتمدة وأحاديثه كلها مخرجة محكوم عليها، فالحافظ ابن حجر شرطه أنه إذا ذكر الحديث يذكر الكلام على إسناده إن كان معللا، وإن سكت عن حديثه فمعناه أنه حسن صالح للاحتجاج إن شاء الله تعالى. فلذلك أحاديثه مخرجة ولهذا أكثر أحاديث كل أحد وما لم يفهمه الشخص من الأحاديث كان في دلالته إشكال فليرجع إلى شروحه فهي متوفرة موجودة مثل سبل السلام وغيره من الشروح. سبل السلام شرح بلوغ المرأة. هذا يقول ما هي نصيحتكم لامرأة زوجها يتعامل مع أشخاص في تجارته وهو لا يفي لهم بقروضهم التي يقرضونه إياها وفي الأخير يتعامل مع شخص في حانوت ورأت زوجته أنه ينفق عليه أكثر من راتبه الشهري وهي تعرف أنه مسرف وهي تنصحه دائما لكنه لا يستجيب. جواب أنها لا يجب عليها أن تضربه ولا أن تؤدبه لكن عليها أن تنصحه بالمعروف وأن تحاول تعليمه وإرشاده بالتي هي أحسن. هذا سؤال هل أهل الذكر هم أهل القرآن أو أهل العلم؟ الجواب أهل الذكر هم أهل العلم مطلقا وأول العلم العلم بكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نضطر الآن لإكمال هذا ولعل بقية الأسئلة يجاب عليها في حلقة قادمة إن شاء الله وسيحتفظ بها الأخ الحسن فنختم إن شاء الله تعالى بالدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وتعاله لوابه منا وتعال ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا وتعال الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها شركا لأحد سواك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعنا من شرور أنفسنا وخذنا واصينا إلى الخير أجمعين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختم بصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واهدنا لما يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.